أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الثانية، وهي أن الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط والاجتهاد أو التقليد. في الحقيقة هذه المسألة والمسائل اللاحقة التي يعنونها الماتن هي عبارة عن تجويز الاحتياط في قبال أقوال مانعة عن الاحتياط بتفصيلات مختلفة. نعم، بتفصيلات مختلفة. يعني هذه المسألة، مسألة ثانية، وإن كان ظاهرها العبارة هكذا أنه الأقوى جواز الاحتياط، ولكن في الحقيقة هذا الجواز اللي قواه الماتين في قبال أحد أقوال منع الاحتياط مطلقا، ذلك القول الذي يتبناه جملة المتقدمين، ذلك القول الذي يتبناه جملة المتقدمين من وجوب قصد الوجه وقصد التمييز. وجوب قصد الوجه وقصد التمييز، هذا القول الذي نقله أيضا السيد الرضي رحمة الله عليه، وقرره عليه أخوه السيد المرتضى من أن تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عمله باطل، هذا نفس القول. هو هذا القول يتبنى منع الاحتياط مطلقا، يعني سواء لزم منه التكرار أو لم يلزم منه التكرار.
ونشوف في ذلك،
سنأخوض فيه إن شاء الله. أنا فقط لأجل أن أعنون. نعم، فالحقيقة إذن هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة والرابعة وهلم جرى الماتن يتعرض إلى تجويز الاحتياط في قبال قول آخر. مثلا سيأتي قول الميز النائيني في إشكالية إشكالية على حال الاحتياط فيما إذا استلزم مثلا تكرار العمل. إذا ليس يمنع، يعني فيما إذا كان انطلاق في الاحتياط من جهة احتمال الأمر، الميزة النائية سواء يعني في موارد التكرار غالبا هكذا، وربما لها في بعض في موارد حتى غير التكرار إذا استلزم أنه إذا استلزم احتياطه أن لا يكون انبعاثه عن الأمر الجزمي، بل يكون منبعثا عن احتماله، لكن في الغالب التكرار. هذا قول آخر في منع الاحتياط. قول ثالث في منع الاحتياط أيضا سيأتي في المسائل، فيما إذا استلزم العبث والاستهزاء مثلا بالفعل أو بالفعل لأمر المولى، وهذا متى يلزم؟ ليس يلزم من صرف التكرار مرتين، يعني إذا استلزم التكرار كثير الأطراف، مثل أنه لا يعلم اتجاه القبلة فين، يستطيع أن يستعلم اتجاه القبلة، ولا يدري أحد ثوبه نجس أيهما الطاهر، يستطيع أن يلبس ثوب ثالث. ولا يدري أن هذا الماء مطلق أو ذاك الماء مثلا مضاف، أحد مضاف. الآن هو لو يريد يوقع صلوات بهالاحتمالات هذه، اضرب بعد أربعة في أربعة، هو ما شاء الله تعداد.
شيخنا خارج من محل الكلام،
مثلا يعني بعض محاور التكرار في الاحتياط، إذا أراد أن يحتاط بين الأقوال يستلزم أنه يكرر العمل بأطراف عديدة.
قلت مع القدرة على الاحتمال الكثير، يعني
مع القدرة على استعلام الواقع.
إيه يختلف أمور، إذا احتاط لا يستطيع أن يستعلم الواقع.
لا، هنا يستطيع بالاجتهاد التقلي، بالاجتهاد التقلي. على أي تقدير، هذا القول الثالث المانع للاحتياط يمنع الاحتياط في أي مورد؟ في مورد الذي يستلزم من الاحتياط عبث واستهزاء عرفا. إذا استلزم عبث واستهزاء عرفا بأمر المولى،
شكرا السلام، قد يكون بالضرورة يعني مولى بالإشارة التقليد.
كيف؟
استعلام الواقع قد يكون قضية ضرورية لثلاثة أشهر التقليد.
الكلام ذاك مطلب آخر، ولا ما كان محلا للاحتياط. الآن في الاحتياط أو الاجتهاد والتقليد،
صارت الثوب النجس هي ضرورية، مسألة ضرورية مو مسألة خلافية بين المسلمين. صارت الثوب النجس أو المغصوب،
الصلاة في الثوب النجس بحث شبه موضوعي، المثال اللي ذكرناه الآن شوف موضوعية، هم يصير تكرار، معناه يستطيع أن يفحص.
هم علمه بأنه يجب أن يصلي بالثوب الطاهر. هو
نعم سيصلي بالثوب الطاهر، لكن بتوسط الاحتياط، بتوسط الاحتياط.
لا، هذا صار عبث، وهذا صار عبث، لكن هو الفرض ليس كل احتياط هكذا.
هو هذا القائل لا يريد أن يمنع كل الاحتياط، يقول فيما إذا استلزم هكذا، فيما إذا استلزم الاحتياط التكرار الكثير
يكون عرضي للتفات،
وليكن هو يبحث حتى في العرضيات وعروض العرضيات وطوارئ العرض، هنا مجرد المهم يريد يبحث بشكل مطلق. نعم، فالقول الثالث يقول بمنع الاحتياط، لكن فيما إذا استلزم العبث والتكرار والاستهزاء بأمر المولى. المهم أن المانعين للاحتياط عندهم وجوه متعددة، إذا ليست وجوه ماذا؟ وجوه متحدة، وبالتالي دائرة منع الاحتياط مختلفة لديهم. القدماء القائلون بلزوم قصد الوجه والتمييز يمنعون الاحتياط مطلقا، طبعا في العبادات، هذا كله في منع الاحتياط في العبادات، أما في المعاملات بالمعنى العام حتى والعاديات على اتحال، هذه الوجوه لا تتأتى في منع الاحتياط إلا في وجه آخر، قول آخر سقدم فرض قول رابع، لكن هو المفروض ليس أن نذكر قول رابع، نفرضه قول ثاني. المفروض في تعدادنا وترتيب الأقوال نذكره ثانيا، فاجعله ثانيا واجعله الثاني والثالث ثالث ورابع. هذا القول حتى ربما يجعل بعد أول مو ثاني، لأنه هذا يسبب منع الاحتياط ليس فقط في العبادات بل في كل الأبواب. هذا القول يتبنى منع الاحتياط، لأن الاحتياط كما مر بنا عن القسم الأول وهو الاحتياط بالحرم واحتمالات الواقع الذي ليس به تقليد. هذا الاحتياط يستلزم يتوقف على العلم بكيفية الاحتياط. هو العلم بكيفية الاحتياط بحسب محتملات الواقع والأقوال والأدلة، محتملات الواقع والأقوال والأدلة أمر يمتنع في العادة في الغالب على غير الفقيه الممارس، ولا يكفي فيه حتى المجتهد بالملكة. الفقيه الممارس يتعصب على غير الفقيه الممارس لذلك الباب لتلك المسألة، يستعصي عليه نعم العلم بكيفية الاحتياط. وبالتالي إذا لم يحصل لديه العلم كيف يمكنه الاحتياط؟ يعني هذا المانع قد يصور أنه مانع موضوعي. موضوعي يعني ماذا؟ يعني من حيث الوقوع لا يقع، ما لا يتمكن، عجز عنده. ولو وقع منه الاحتياط لما كان كافيا. لماذا؟ لأنه لم يحرز أنه الاحتياط بدرجة العلم القطعي بالفرض. تحصيل الاحتياط بدرجة العلم القطعي بالفراغ يحتاج إلى يعني إحراز الاحتياط أو إحراز الفراغ اليقيني ولو الإجمالي يحتاج إلى علم، وهذا العلم يتمكن منه. وحتى لو تجزم أو تقحم نفسه وتقحم في الاحتياط لما كان هذا مجزيا له. لماذا؟ لأن المفروض أنه ليست لديه قدرة على العلم بالاحتياط بدائرة الاحتياط. ذكرت أنه حتى المجتهد بالملكة أنه يتعصى عليه إلا من باب الصبر السطحي التعليقي. في الآن استنباط تعليقي، لا حقيقة استنباط تعليقي. يعني ماذا؟ منهج تعليقي. إذا أحط لك مثلا دورة شرح استدلالي موجودة، ذكر فيها رواية في ذي المسألة ولا يناقشها سندا دلالة كذا، ويتعدى. بالتالي وجه صناعي موجود لا ويكتفي بالاستنتاج. زين، هذا الشرح الاستدلالي المقتضى قد يكون أشار الشارح إلى، إذا كان من القدماء بعد وإلا متأخرين بعد، نضوب عجيب يصير في الاستدلال، قد يكون أشار لبعض الروايات بس مو مثل الروايات، أشار لها مو بالمعنى حتى، أشير لها بالإشارة، أشير لها بالإشارة. لا ما يقول إشارة، يقول وما ورد أو كذا، بحيث أنت إذا تقرأها ما تلتفت جيد. أنا لا أقول، أنا شاهدنا كثيرا كتب المطبوعة من قبل. زين، هاي المسألة معنونة في باب النذر، معنونة في باب القضاء الصلاة، معنونة في باب الحياة، معنونة في ثلاث أبواب أربع أبواب معنونة المسألة مرتبطة بثلاث أربع طوائف روايات. في حضرة الباحث هذا اللي طبع الكتاب وكذا ما عنا نفسا يلاحظ الروايات الموجودة في الأبواب، لاحظ فقط الروايات الموجودة في باب الحائض. زين، هل الحائض تقضي صلاتها المندورة أو صومها المندور؟ لاحظ إيش؟ لاحظ بس لسان رواية الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، منصرفة إلى أو غير منصرفة أو كذا فلان، مطلق قاعدة أن النذر إذا تعلق بيوم بصلاة أو بيوم أو بصوم في يوم هي حائض مرجوع كذا، خلص المسألة وتعدها. زي الروايات موجودة في باب الصوم، روايات موجودة في باب قضاء الصلاة، روايات نفس البحث، يعني شوف البحث نفسه حائض صلاة صوم نذر أربع أبواب، هي مسألة واحدة لكن إيش نوافذها أربعة أبواب، أقوال الفقهاء كذا كذا كيت كيت موجودة في أربعة أبواب. لاحظ هناك النكتة هني عطفة وعو يا ما ما شاء الله المشهور يحولون على حوالات يأخذون مفروغة. أو أن الحائض يحرم عليها الصلاة، قال لم أرى من يفتي بأنه حرمة ذاتية، المتقدمين المتقدمون كلهم يفتون بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، يقول لم أشهد. على كل يعني السبر التعليقي السريع هذا خب هو موضة رائجة، ولكن هذا ليس موفق ممارس، ليس ما اجتهد على كل اجتهاد بالملكة، لأنه بعض التعليق على كل تعليقات موجودة حتى على العروة على فلان، تلاحظ من المعلق يعني الفقيه الممارس إذا يلاحظ فتاوى طرف معين أو تعليق طرف معين على باب معين يلتفت إن هذا شقد اشتغل بهذا الباب، شقد عنده اشتغل، كم هو قبل كم بذل جهدا وكم لم يبذل جهد. صيغة الفتاوى مجموع الفتاوى بالباب يلتفت إنه مش قد 60% بذل جهد، 40% 30% 90% 80% يلتفت، لمن طبعا أجهد نفسه في ذاك الباب يلتفت. على كل فهذا القول بالمنع عن الاحتياط يتبنى ماذا؟ يقول بأن العلم بكيفية الاحتياط لا يمكن إلا ماذا؟ للفقيه الممارس، هذا معنى الممارسة، يعني خاضع باب الأدلة ووجوه الأقوال والأدلة. على كل هذا كمنهج في الاستدلال أنا سابقا نقلت عن الكبار وكذا أنه هو ضروري الإنسان في الفرض المسألة يتنبه ويتفطن إلى أن المسألة واحدة من الخطأ فقط مراجعتها في الباب هذا. شوف المسألة فيها كم عنوان كم حيثية، راجعها في مظانها، سترى ما شاء الله من المواد من الروايات من الوجوه من النكات، وهي ضروري. وقال يعول الإنسان على الكلمات حتى المشهور في هذا الباب فقط قد تغريه الكلمات، لماذا؟ أو الفتاوى أو الأدلة، لأنهم يعولون على أمور أخرى، فمن باب المفروغية عندهم ما ينبهون على نكات أو كذا فلان، لكن ترى النتيجة مالتهم النتيجة التي يلتزموها كأنما ما توافق الأدلة التي ذكرت في الباب، هم إنما صابوا نتيجة تخالف مفاد ما ورد من روايات في هذا الباب باعتبار ناسقوا بين الأدلة في أبواب متعددة. عملية الفرض الفقهي حتى حللوه فدلكوه بشكل صناعي متعدد متعمق. على كل هذا أمر مهم جدا، مثلا فقهها طبيعة هكذا أبواب متشابكة متناسجة على داعية في التأثير المجرى، لازم يلتفت. المقصود فإذا هذا القول يقول ماذا؟ يقول بأن الاحتياط إنما يمتنع بسبب ماذا؟ الاحتياط إنما يمتنع بسبب عدم الممارسة، ولا يتمكن من تحصيله للفقيه الممارس، وإلا الملك اجتهاد بالملكة لو ذكرنا البحث التعليقي فضلا عما إذا لم يكن له حتى بحث تعليقي بعد، خوف هذا ما يمكنه أن يلتفت إلى الاحتياط بوسعه الوسيع أو بدائرته الوسيعة. هذا يمكن أن يصاب هذا القول والوجه بأنه صياغة موضوعية المانع الوقوع الاحتيار، أو يمكن يصاب صياغة حكمية منع حكمي، بأن يقال لا يحصل الذي يحتاط من دون علم بالكيفية، لا يحصل ماذا؟ إحراز الامتثال القطعي، لا يكون امتثال قطعي، إنما يكون امتثال ظني وعلى منشأ غير مبرر غير معذور. ومر بنا أن حتى الأعلام يختلفون في صياغات الاحتياط، الكبار يختلفون في صياغات الاحتياط. من ثم تعبير الماء، هذا إذن قول الأول لازم نعتبره، قلنا مرضينا لا بد أن نعتبره القول الأول في منع جواز الاحتياط. من ثم تعبير الماتن لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد، هو نفسه شوف السيد يزع اعترف، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد، يعني إما يكون هو فقيه ممارس وهذا بحث آخر، أو يكون مقلدا. إذا لم يكن جواز الاحتياط الذي جعل عدلا للاجتهاد والتقليد عدلا في عرضها، حسب فتوى السيد يزدي، وإنما المكلف إما مجتهد أو مقلد. المقلد والمجتهد إما يكتفي بعمله بالاجتهاد والتقليد أو يحتار، في الحقيقة ليس إذا في عرض حسب فتوى نفس السيد يزدي. طبعا هذا القول الأول نحن على تعالى ولا مانع طبعا من قد يكون هناك من يتبنى عدة من هذه الأقوال في المنع، يعني أو يعتمد على عدة وجوه في المنع، وليس من الضروري أن الإنسان يفرض الاستناد أو التبني على وجه واحد، لا يمكن أن يتبنى عدة وجوه. الصحيح على الاتحال أنه هذا الوجه الأول متين، حتى السيد يزيد ارتضى، فمن ثم سابقا مرة في الجهة الخامسة أو جهة أخرى في المسألة السابقة أن الاحتياط ليس في عرض الاجتهاد والتقليد، بل حقيقة المكلف إما مجتهد أو مقلد، وللاحتياط في هذا الدين المترامي أبواب وفصول. صح، نعم، على كل قد يقول قائل للإشكال على هذا القول الأول اللي جعلناه القول الأول، والإشكال على أنه لو فرض مسألة يسيرة لا تحتاج إلى كثير من التعقيد في الأدلة وغيرها، دار الأمر بأن يجتهد ويقلد أو يحتار بحسب محتملات الواقع، يمكن خب مسألة يسيرة محتملات الواقع فيها يسيرة تشخيصها لدى المكلف، حتى المكلف العادي الذي ليس مفاضل في العلوم الدينية وما شابه ذلك يمكنه بالتالي كلام حتى في ذلك. المهم في نفس الأمر إذا ليس هناك منع شرعي، إن كان منع موضوعي وقوعي لك أمر آخر قد يعترض على الاعتراض. ورد هذا الاعتراض أولا أن هذا يسير وليس بالكثير، نظير خروج الضروريات عن محل الاجتهاد والتقليد كيف يصير، هذا بحث آخر. أولا هذا يسير وليس ولا ينافي الغالب، المهم بلحظة الغالب يمكن تعنونته. وجهة أخرى أن المنع الثاني، النقطة الثانية في الرد على هذا الاعتراض أن المنع مر بنا ليس فقط وقوعي موضوعي بل هي صياغة حكمية، لأنه لا يحرز الامتثال قطعي الإجمالي. نقطة ثالثة في رد هذا الاعتراض أن حتى تلك المعادلة اليسيرة يمكن منع الجزم بحصول الاحتياط إلا أن يكون له نسبة من الاجتهاد هو أو التقليد. إذا كان احتياط بلحاظ محتملات الواقع، أما إذا كان احتياط في التقليد ده أمر آخر. إذن هذا الوجه الأول بالنسبة لنا تام، وغاية ما يقتضي طبعا هذا الوجه الأول والقول الأول، غاية ما يقتضي ليس عدم مشروعية الاحتياط في القسم الأول، وإنما يقتضي أن يستند الاحتياط كما أفتح الكسيليزي، أن يستند الاحتياط إما إلى اجتهاد أو إلى تقليد. إلى اجتهاد
هم حرموا الاحتياط المطلق.
المطلق هو، لكن هذا الاحتياط المطلق لا يصح أن يكون ابتداء بالاحتياط، بل لابد أن يستند إلى تشخيص، إلى في كل مسألة مسألة لابد أن يستند تشخيصه ودائرته وكيفيته إلى الاجتهاد والتقليد. طبعا ما ذكره السيريس دي كيفية تستند الاجتهاد والتقليد لا أصل حكمه هو الجواز، بالتالي يرجع للجواز، لأن جواز الاحتياط يعني ماذا؟ يعني العلم بالفراغ اليقين، هو هذا الاحتياط. هذا جواز الاستناد إلى الفراغ الإجمالي، هو جواز الفراغ، جواز الاستناد إلى الفراغ الإجمالي لابد من تحصيله بالعلم، يعني بالعلم التعبدي بالاجتهاد والتقليد، فليس فقط الكيفية، يعني أصل حتى الجواز يرجع إلى الاجتهاد والتقليد. بتوسط الاجتهاد هنا صار جائزا طبعا على هذا القول الأول. على كل هذا الوجه، سواء صيغة كصياغة صياغة مانع موضوعي أو صيغة كصياغة مانع حكمي، هو في نفس متين، وبالتالي لن تكون هناك عرضية بين الأقسام الثلاثة، إما من جهة الحكم الجواز والاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، من حيث الحكم ليس في عرضية، أو قل من حيث الموضوع ليس في عرضية، لأن قد يقول قائل من حيث الحكم في عرضية، جواز الاجتهاد، جواز التقليد، جواز الاحتياط، لكن من حيث الموضوع الاحتياط لا يمكن إحرازه إلا في طول الاجتهاد والتقليد. هو بالتالي الاحتياط الذي موضوعا لا يمكن أن يحرز إلا بتوسط عدله، إذن لا وجود له، يعني لا وجود له إلا بتوسط عدله، لا بد أن يستند إلى عدله ولو من ناحية الموضوع. بالتالي النتيجة المركبة أن جوازه مستند أيضا بنحو بآخر إلى عدله، من ثم إذن ليس في عرض الشقين الأولين، إما أن يكون مجتهدا مقلدا محتاطا، إما أن يكون مجتهدا مقلدا، والمقلد والمجتهد إما يعملان يكتفيان بالاجتهاد والتقليد أو يحتاطان بتوسط الاجتهاد والتقليد. هذا الوجه الأول في المنع مر بنا نومتين. طبعا قبل أن نواصل الأقوال الأربعة، طبعا هنا لن نأخذ كل أقوال الأربعة، سنأخذ فقط القول الأول والثاني، أما الثالث والرابع سيعالجهم الماتن في المسألة الثالثة والرابعة، لذلك هو وزع البحث، يعني إحنا مضطرين نوزع البحث كما وزعه، والأول البحث واحد على كل، لكن حيثيات أو وجوه مختلفة. قبل أن نوصل القول الثاني أود أن أذكر هذا المطلب، أن أقسام الاحتياط كما مر بنا أمس وقبل أمس، أقسام الاحتياط كم كانت؟ خمسة. أقسام الاحتياط الخمسة الماتن فقط يتعرض للقسم الأول، الماتن تعرض فقط للقسم الأول سواء في المسألة الأولى أو في هذه المسألة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة الآتية، تعرض فقط لأي قسم من أقسام الاختيار؟ القسم الأول. يعني الأعلام عموما في بحث أول أول باب الإشتهاد والتقليد في الرسالة العملية يتعرضون إلى ماذا؟ يتعرضون فقط للقسم الأول من الاحتيار، مع أنه لقال يقول خل لماذا؟ وأيضا يذكر القسم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ما المانع في ذلك؟ الاحتياط له أقسام متعددة، ولا سيما أن هذه الأقسام بالتالي ليست هي القسم الأول محضا، وليست هي القسم الثاني محضا، بل هي أقسام مركبة، بالتالي هي نوع من الأقسام ماذا؟ مركبة. ما المانع في ذلك؟ فلا سيما وأن حتى الاحتياط من القسم الأول كما رأينا جماعة منهم السيد يزي يتبنى أنه ليس في عرض القسمين الأولين، ليس في عرض القسمين الأولين، وإنما هو متولد طولا منهما، وإنما هو متولد طولا منهما. إذا كان التعرض إذا الصياغات في الاحتياط ولو كانت متولدة من الاجتهاد والتقليد أو نوع من التوليفات في هذه الأقسام، فلا بأس بذكره، لأن اتفاقا الكلام في ماذا؟ الكلام في ما هو يمارس عمليا وممكن ومبرئ للذمة. الغرض ما هو؟ الغرض في ممارسة سلوك عملي امتثالي يبرئ الذمة. تلك الصياغات اتفاقا أكثر عملية وأكثر سهولة وأكثر ممارسة حتى عند المكلفين، يعني الذي يمارس الاحتياط بالقول المطلق هذا نادر قليل، حتى الفقهاء يمارس ضمن قولين ثلاثة أربعة ولا بحسب كل المحتملات من محل يمارس. حتى الاحتياط الاستحبابي، حتى الاحتياط الاستحبابي الأضعف يسمونه الأولى، وفي احتياط استحبابي درجات بعد الكلمة أولى، يعني كلش هذا شوية خفيف. في احتياط استحبابي ما يذكروه من ضعفه بس موجود. فلو أريد الاحتياط المطلق هذا ما حد يمارس إلا قليل، لما يذكر الشيء الذي لا يمارس إلا قليلا، والأقسام الأخرى من الاحتياط التي تمارس لا تذكر، المفروض تلك أولى بذكرها. لذلك هنا سنعنونها إن شاء الله، القسم الثاني حكمة، والثالث والرابع والخامس، وإن كان فيما ذكرناه في المسألة السابقة نوع من الإشارة الإجمالية إلى حكم على الأقسام، لكن هنا باعتبار السيد الزي هكذا وزع البحث سنذكره. فإذا الكلام لن يقف على ماذا؟ على هذا القسم الاحتياط. نواصل لكن الكلام على هذا القسم الأول من الاحتياط. هذا القسم الأول من الاحتياط ذكرنا الوجه الأول متين، لكن غاية مقتضى الوجه الأول أن يكون هذا الاحتياط في طول الاجتهاد والتقليد. خب جيد، شو انظر كل دليل لمقتضى مقتضيات لنتائج، هي جيد وعاد يلتفت في بحث الفقه والفتاوى والنتائج الفقهية أن مقتضى الدليل بأي قدر في النتيجة يصيغ النتيجة قوله بالنتيجة. قد الأدلة مع اشتراكها في الدلالة تتفاوت في صياغة النتيجة الفقهية، يجب أن يلتفت إليه ربط بين الأدلة وكيفية صياغة النتيجة الفقهية. في البحث الاستدلالي المبسوط المنتشر ما يحصل التمييز والتدقيق بين قالب النتائج، حجم قالب النتائج وإطار النتائج ومقتضيات الدليل. تذكر الأمور بشكل أقول انتشاري إجمالي بياني، لكن عندما تصاغ النتيجة يصير في تدقيق هندسي أكثر في النتيجة. هذا على كل من مباحث صياغة المتن الفقهي كذا، ما شاء الله كذا واحد يدقق يعني أكثر. في متون القوالب الفقهية الفتوائية. على أي تقدير، فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو قصد الوجه والتمييز، قصد الوجه والتمييز المعروف على كل أنه استدلال المتكلمين القدامى أن الطاعة لا تصدق إلا إذا قصد المكلف سنخ أمر المولى ولون أمر المولى واجب أو ندبي، ويميزه أنه مثلا شرط أو جزء أو غيره أو غيره. المهم يعني بعبارة أخرى النية لابد أن تكون تفصيلية، والنية التفصيلية كما تعلمون يتدخل فيها التمييز مفسر بعدة تفسيرات قصد التمييز، لكن محصل تفسير قصد التمييز وقصد الوجه هو أن النية تتكون من عدة محاور. نية في العبادة نفس المقصود ما هو؟ صلاة ظهر عصر كذا فلان، ماهية الصلاة أجزاء شرائط، الداعي إلى هذه الصلاة قصد مثل أمر المولى، أمر المولى أيضا واحد يلاحظ أمر وجوبي أمر ندبي أمر غيري أمر نفسي كذا فلان فلان الأمور. لذلك كانوا القدماء لأن مسلكهم مسلك كلامي يدققون في أن الوضوء تأتي به بقصد الطهارة أو تأتي به بقصد الصلاة، ولم يدخل وقتها دخل وقتها كيت فلان، التعبيرات عندهم بشكل دقيق. على أي تقدير وإن كان كثير من ما استنتجوا وبنوا عليه خالفه المتأخرون لنكات كثيرة متينة. محور آخر في النية في العبادات غير المقصود غير الباعث على القصد هو نفس القصد، ما هو قصد ارتكازي بدرجة ارتكاز أو بدرجة التفات تفصيلي. يعني ثلاث محاور أو أربع في النية موجودة. طبعا بالذات كلام المتأكلمين المتقدمين في قصد الوجه والتمييز بلحاظ المقصود وبلحاظ البواعث، بلحاظ المقصود بلحاظ البواعث دواعي الباعثة. فقالوا بأن مثول العبد أمام مولاه لا يتحقق إلا أنك تقف أنت أي يقف العبد ماثلا أمام أي إرادة من إرادة المولى. أطعته فيما وعصيته فيما، هذا البحث شوية للتوقف لأن المتأخرين يعني الأغلب ردوه، ولكن تبنوا بعضهم مباني أخرى من ميزانية ميزانية. سنرى أنه هل الذي ردوا رد متين أو اللي تبنوا بعضهم المتأخر العصا لمنع الاحتياط من وجوه أخرى، هل هي في الواقع ترجع إلى نفس كلام المتقدمين أو كلام المتقدمين ترجع إلى نفسه لكن بعبارة أخرى ولا؟ بحث شوية فيه نوع من العمق والدقة. غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.